أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق جزءا من حديث أبي اليسر وحديث جابر الطويل في قصة ذهاب اثنين من التابعين ليسمع حديث الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أحدهما عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، عبادة وأبوه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، هذا الثاني. ذهب الاثنان يتعلمان العلم الشرعي قبل أن يموت بقية الأنصار اللي في المدينة. كان بقي مجموعة من الأنصار، منهم أبو اليسر هذا رضي الله عنه، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فذهبوا إلى أبي اليسر وسألوه كما قدمنا في الحديث السابق، أو سأله الاثنان، كل واحد سأله عن شيء. فعرفنا من قصة أبي اليسر كيفية إنظار المعسر، إنسان يكون معسرا بدين، وأنك إذا أنظرته لك أجر عظيم. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. والحديث طبقه أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الأمر. كان له دين عند إنسان، ولما جاء وقت الوفاء الدين صاحب الدين تهرب منه، كشفه أبو اليسر وسأله: ليه بتتهرب؟ فأخبر أنه أنت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خشيت أكذب عليك وتدعي علي ولا يحدث لي شيء، فلذلك هربت منك. فحلفه أن فعلا أنت معسر. قال نعم، اداله الصحيفة الطاحة مزقها وقال: إن وجدت فخدي وإلا فأنت في حل. خلق عظيم من أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرجل أبو اليسر رضي الله عنه ماشي مع عبد بجواره، كل واحد لابس نص بدلة، ده لابس إزار لون وعليه رداء لون تاني، والتاني العكس في ذلك. فالابن اللي هو عبادة ابن الوليد بيقول: يعني يا عمي لو أنك أخذت منه البرد ووضعت عليه البرد الذي عليك يبقى بدلة كاملة تلبسه، والمعافري الآخر هو يأخذها ويلبس عليه المعافري هذه، يبقى هو بدلة وانت بدلة. فدعا له هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه وقال: اللهم بارك فيه. ثم قال له إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فكان من أبي اليسر إنه بيشارك العبد بتاعه في الهدوم اللي بيلبسها، نصها معه ونصها مع أبي اليسر رضي الله عنه. قدم الاثنان على جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجد جابرا يصلي وتعلم منه علما. فذكرنا أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بصاقة في جدار المسجد أو في قبلة المسجد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم أمر إنسانا يأتيه بخلوق بطيب وطيب المكان، مسح بعرجون معه ثم طيب المكان بهذا الخلوق اللي جاء به هذا الأنصاري. فقال: فمن ثم جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني طيبتم المساجد بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب جدار المسجد بهذا الخلوق بسبب الإنسان الذي بصق فيه. وبرضه حذر النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يلقى الله عز وجل وهو عنه معرض؟ مين يحب يلقى الله يوم القيامة وربنا يعرض عنه؟ أو في الدنيا وأنت في صلاتك الله لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه؟ بالسبب في ذلك أن هذا الإنسان لا يتأدب مع الله في صلاته فيبصق في اتجاه القبلة. وفعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عدل بأحدكم بادرة فليفعل هكذا، يأخذ ثوبه ويدخل فيه، معه منديل يخرج المنديل ويدخل في منديله يرجع المنديل فيه. ما يقولش أنا أستحي أن أنا أطلع المنديل وبعدين يدخل على الأرض يوسخ مكان المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في ذلك. أيضا أدب آخر ذكره جابر رضي الله عنه في قصة الرجل اللي ركب الناقة، وكانوا ستة يعتقبون الناقة، وبعدين صاحب الناقة لما لقى الناقة تلكأت عليه دعا عليها قال لها: لعنك الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحبنا بملعون، سيب بقى الناقة في مكانها ولا تصحبنا بشيء. فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من مثل ذلك العقوبة المالية، عاقبه بالحرمان، إنه الناقة أنت لعنتها تستاهل أن تتفارق بهذه الناقة ما تركبش عليها تاني. فمنعه إنه يصحبهم بهذه الناقة الذي دعا عليها باللعن. علمنا أدبا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ذكرناه في الحديث السابق. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين معه في مسير، فلما أروا المكان قال أيكم يسبقنا إلى الماء فينظر الحوض ويسقي لنا من البئر. فكان جابر وجبار رضي الله عنهما ذهبا ونظف الحوض وملوء الحوض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم سلم عليهما عليه الصلاة والسلام ثم أدبوا الجم الجميل استأذنهما قال أتأذناني أن أشرب؟ أتأذناني؟ هنا أدب عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال نعم يا رسول الله. فأشرع لناقته وبدأ بناقته تشرب. الناقة عطشانة طول الطريق فبدأ بناقته ثم شرب صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وقام يصلي عليه الصلاة والسلام. فأدركه جابر رضي الله عنه فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكان القيام. قلنا إن الإنسان لما يكون معه والإمام بس اثنين مع بعض بتقف عن يمين الإمام. فجابر وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا إن لما تدير حد من وراء ظهرك إنك لو أدرته من أمامك قطعت على نفسك ما بينك وبين القبلة. فأداره من خلفه وجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فلما توضأ جبار وجاء فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفع الاثنين وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يقف الاثنان بجوار الإمام إلا إذا ضاق المكان، ولكن يدفعهما يكونان خلف ظهره. هنا صلى أثناء الصلاة كان جابر لابس ثوب، الثوب قصير فهو بيحاول يستر بيه منكبه ويستر بيه رجليه مش عارف، فبقى يتواقص في الثوب قاعد عمال يكشف في نفسه علشان الثوب يستر من فوق لغايه تحت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه صديق النبي قدام عليه الصلاة والسلام وجابر وراء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيلتفت بحيث أن جابر يأخذ باله فين. أما انتبه جابر فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، أشار يعني الثوب ما تحطوش بقى على كتفك ما يصلحش، نزل الثوب غطي به من السرة لأسفل لأنك إذا أردت الركوع والسجود حتى انكشف فخذك ما ينفعش. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم ففهم جابر. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة فقال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، إذا كان واسعا خالف بين طرفيه بلاية بالسوف أو بشكل كبير بيحط على الظهر تحت الإبطين ولدي الطرف ده من تحت الإبط وعلى الكتف الثاني ولا من تحت الإبط وعلى الكتف المعاكس. ده إذا كان الإنسان معه الثوب واسع. طيب إذا كان الثوب ضيقا قال فاشدده على حقك، الثوب ضيق ما ينفعش أنك تغطي من أعلى لغاية أسفل، يبقى من أسفل من عند السرة لغاية الأسفل. هذا شيء آخر. بعد ذلك ذكر أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن جابر يكون شدد على عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، شدد عليه في كلامه، وإحنا عرفنا أنه كان صغيرا في السن اللي هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فكأنه اعترض على جابر رضي الله عنه وهو يصلي لابس الثوب، وكان الثوب بتاعه عبارة عن رداء واسع خلف بين طرفيه صلى، فهذا كأنه ينكر عليه ويعلمه تصلي زي بقوله أنت لا الأفطان بتاعك متعلق وتلبس ثوب زي ده تصلي به ليه؟ فكان الجواب بتاعه شديدا جدا، فقال يراني أحمق مثلك، يراني فيتعلق. الواحد أحد أحمق غبي زيك كده يتعلم مني اللي بيعمل إيه. وصدق ما هو قال ذلك علمه علما كثيرا. القصص اللي نذكرها دي بقى يعلمه 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 أشياء فانتفع، وواضح إن الولد مؤدب جدا لدرجة إنه بيحكي الحديث بما فيه الشتم اللي هو شتم، إنه قال لي ذلك أنا فعلا استغبيت لما كنت بطلب من جابر شيء ما يلقش إن أنا بعلم أصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يليق. وحصلت مسألة إنه يعني يقدم إنسان على إنسان ويحاول يعلمه وبعدين يطلع هو أفضل منه، هذا شيء ما لا ما يلقش الإنسان يفعل هذا الشيء. يمكن أبو ذر مرة يصلي في المسجد وإنسان من التابعين مولود، وبعدين أبو ذر بيصلي قام يركع ويسجد، أظن أبو ذر أو حذيفة عمال يصلي ويركع ويسجد يصلي ويركع ويسجد، فهذا بيكلم اللي بجواره ما يعرفش منه ما يعرفش منه، فبيقول له يعني ما أراه ينصرف على شفعة وتر، ما هاش طالع نازل عمال يصلي ما بيخلص الصلاة ما أراه، كأن هو في نفسه هيعلم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعرفش فمعذور. فبيقول لي اللي بجواري، فالناس اللي حواليه قالوا طيب قول له روح قول له زكاه انت ما فقام يقول له، فقال يا عم اراك لا تدري انصرفت على شفع ام وتر، قال ان كنت لا ادري فالله يدري. يا سيدي انا ما اعرفش لك ربنا يعرف سبحانه وتبارك وتعالى. فاستحيا الرجل فرجع قال من هذا؟ قالوا هذا حذيفه او ابو ذر، قال جزاكم الله عني شرا من جلسائكم، ترسلوني إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمه؟ صدق صدق صحيح. أنت هتعلم صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الصح يقول ده صحابي يقوم ينتبه فلما يذهب إليه يسأله سؤال المتعلم والسؤال المتعالم هتعلم صحابي من الصحابة كذلك هنا لما هذا ما عرفش حد مع جابر فجابر شخط فيه اداله كلمة شديدة يقوم يتأدب يتعلم ازاي يسأل بعد كده لما يجي مع أهل العلم وبعد ذلك كفأه جابر اداله كل هذه الأحاديث اللي احنا عمالين نسمع فيها ادي حديث آخر يقول قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة سرية يسمونها سرية الخبط هذه السرية إنه كان القود بتاعهم أو سرية سيف البحر وكأن هذه اللي خرج منها أبو عبيدة بن الجراح 300 إلى مكان عند سيف البحر انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كأنها هي لأن القصة هي هي اللي مذكورة في قصة أبي عبيدة في سرية سيف البحر هي اللي مذكورة هنا الغرض إنه بيقول فكان يعصي كان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة تمرايا واحدة اللي بيأخذها في اليوم فكان يمصها ثم يصرها في ثوب يعني التمرايا هتعمل بها اليوم كل الفطار والغداء والعشاء والحل كل من هذه التمرة يبقى يمص شوية كده ويرشيلها في جيبه عشان برضو ما تعملش الجيب يصرها يربطها يحطها على الحلاوة بتاعتها تضيع تمرة أنا لا أتخيل هذا شيء تمرة واحدة في اليوم بحاله لهذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه طيب بيعملوا ايه بياكلوا معاها ايه قال كنا نختبط سميت بسرية الخبط 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 خبط الشجر كأنه بالعصيان بتاعتهم يضربوا الشجر ينزل ورق الشجر ورق الشجر يأكلون ورق الشجر فكان أحدهم يضع كما يضع البعير أو كما تضع الشاة هنا بيقول الرجل فكنا نأكل حتى قرحت أجداقنا حتى قرأت ما صحيح أنه أكل مفهوش الأشياء اللي بيأكلها الإنسان ضروري شفايفه حتى تقرح ما فيش فيتامينات بتدخل معه هيبوظ بقه خالص فهنا تقرحت أشداقهم من ذلك قال فأقسم يعني أقسم بالله أقصئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه سبحان الله أخطئ يعني وهم بيوزعوا واحد ما خدش التمرية غالية جدا لما واحد يقول ما خدتش وما بتاعتك راحت فيه إحنا وزعنا على الأد لا أنت ضروري خدت وأنت بتكذب مثلا فقال انطلقنا ننعش هذا الإنسان بمعنى نخفف من ألمه جاع الإنسان إنه كل واحد في التمرة ده طب ما حدش اداله التمرة يداله تمرة ويكون ليه صاحبها لكن لا فشهدنا أنه لم يعطها روح احتاجوا لقلة التغذية قلة الغذاء اللي معهم احتاجوا ان يروحوا يشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم او عند ابي عبيدة امير السرية ان الرجل ده ما خدش احنا نشهد على تمرة مين يشهد على تمرة تمرة ما ان شاء الله ما جات لا في وقت يحتاج الانسان احتاجوا الى هذه التمرة واحتاجوا للشهادة يشهدوا ان ده ما خدش التمرة بتاعته النهاردة فاعطاه هذه التمرة اللي قال فقام فاخذها طيب سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذاك واد متسع فسيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء عليه الصلاة والسلام يستحي جدا فإذا أراد أن يقضي حاجته يمكن الناس ممكن هو يمشي مثلا شوية كم خطوة كده ويتبول ما هو مهم في طريقه يعمل إيه يعني ومعذور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد جدا بس هو على مد البصر مش شايف حاجة يستتر فيها يبعد هيروح فين بقى عشان يستتر فين ودت شجرة هناك وشجرة هناك واحدة في المشرق واحدة في المغرب بعيدة الشجرة مشى إلى الشجرة عجيب شوف هنا يقول إيه إذا شجرة ثاني بشاطئ الوادي شاطئ طرف الوادي طرف الوادي هنا وطرف الوادي هنا قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما دابر يبص يشوف حيعمل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بغصن من أغصانها مسك غصن الغصن كأنه حبل بشد بالجمل مسك الشجرة مشى بها صلى الله عليه وسلم هل تتخيل هذا الشيء معجزة عجيبة جدا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الشجرة فين جذور الشجرة اللي موجودة في الأرض؟ شجرة في الصحراء علشان تقف في الصحراء في الريح الشديدة عايز تبقى جذور بتاعتها ضربة في الأرض عشان تقدر تتصلب الشجرة تصد الرياح اللي تيجي عليها في الليل وتيجي عليها في النهار في الصحراء. ومع ذلك قادها صلى الله عليه وسلم كالجمل كالناقة الذلول سار بها صلوات الله وسلامه عليه بعدما قال لها انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحب البعير المخشوش، مخشوش كأنه البعير المربوط من مناخير، ما يحبوا يزلوا البعير يروحوا ربطينه بحبل مدخلين في 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 أنف البعير حديدة يخرم بها ويربطها ويقوم رابط هذه الحبل في قدم أو في ساق البعير، في ساق يرفع رأسه يلاقي رجله، يا رجل تترفع معايا، رجله تشد مناخيره تحت، يتزل البعير، محب يكسره جمل يعمله فيه كده علشان ينكسر نفسه ما يبقاش عزيزا على صاحبه. هذا البعير المخشوش انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البعير الذليل تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مقاومة، جابها في مكان وانطلق للأخرى، ونفس الشيء انقاضي علي بإذن الله، مشت معه الشجر لغاية ما جاب الاثنين في مكان ظللت عليه، جلس بينهما قضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمع، قال التئم علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضره، فخرج يعني جابر لما شاف كده طلع يجري، جابر رضي الله عنه بيجري لي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلاه يروح للشجرة إن في واحد مولود، في واحد مولود فعايز يستتر صلى الله عليه وسلم، فاحتاج إلى ذلك، فجابر فهم فقال خرجت أحضر، طلعت أجري علشان أكون بعيدا جدا عنه صلى الله عليه وسلم ما يستحيش، ففعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، يعني وهو بيحدث نفسه في المعجزة اللي شافها أمامه كأنه غاب بقى مش واخد باله وسرح، وبعدين بيبص أمامه وجد أمامه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قضى حاجته وجاء صلى الله عليه وسلم. قال وإذا الشجرة يعني قد افترقت، افترق بعد ما كانوا الاثنين مجمعين على بعض يظللان النبي صلى الله عليه وسلم افترقته، فقامت كل واحدة منهما على ساق، يعني كان في المكان بس بعد ما كانوا الاثنين مجتمعتان لا الاثنين وقفوا مرة ثانية على المكان هذا الجديد. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسي هكذا، وأشار برأسي يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ هل رأيت مقامي؟ إيه بأي أسلوب؟ يعني عايز يقول لي شفت المعجزة اللي حصلت؟ لا 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 مش عايز يقول له هذا الشيء، هو خلاص الشجرتين راحوا لمكانهم تاني رجعوا، ولكن وهو جاي صلى الله عليه وسلم جابر بيقول حالك مني لفتة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في مكان في النص كده، واقف في مكان وبعدين بيبص شمال ويمين كأنه بيدور على حاجة صلى الله عليه وسلم، وقف وجابر انتبه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت مكاني؟ يعني المكان اللي أنا وقفت ألتفت فيه، مش أمر الشجرة، ما بيقولوش حاجة على الشجرة صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصن فأقبل بهم، روح للشجرتين بقى اللي رجعوا مكانهم دول هاتي غصن من كل واحدة من الشجرتين، حتى إذا قمت مقامي، حتى إذا قمت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تيجي المكان اللي أنا كنت واقف فيه وبص شمال ويمين، في هذا المكان أرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن شمالك، أما تيجي عند المكان ده حط غصن شمال وغصن يمين. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة ومن كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما، أقبلت غصن غصن من كل شجرة، أقبل جرجر الغصن، أمال الشجرة بحالها مشت دي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي معجزة له صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم لحقت فقلت قد فعلت، يعني في المكان اللي هو كان واقف فيه سبت الغصنين، وهو مش فاهم إيه الأمر، يعني هو قال لي كده فعمل، فقال فعم يا رسول الله، طب ليه قلت لي أجيبها غصنين أحطهم في المكان اللي أنت كنت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني مررت بقبرين يعذبان، المكان اللي كنت واقف فيه في قبرين، مع أني جابر رايح داي عليه مش شايف قبرين ولا غير القبور، ما هيش مسنمة ولا هي بينة ولا هي مدفون، لكن ما يحدث في باطن الأرض أعلمه الله عز وجل بالوحي، فاطلع على ما يكون وجد رجلين يعذبان في هذا المكان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رصبين، يعني هو لن يمنع أمر الله سبحانه وتعالى. من يستحق العذاب سيعذب، من يستحق العذاب سيعذب، ولكن طيب كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مر بهما إنه يعني يخفف عنه شوي. شو قد إيش شوي دول؟ ما دام الغصنان رطبين، يعني الغصن ده لسه أخضر طول ما هو كأنه ما نقول إيه بتزبط المنبه يرن بعد ساعة، يبقى أنت ضبط على ساعة. هنا ضبط وقف العذاب لغاية ما تنشف الغصنين دول، ما ينشفوا حيرجع العذاب مرة ثانية. يبقى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مر بهذين أن يخفف عنهما العذاب فترة. فأخذ من ذلك الناس وضع الشجر والأغصان عند القبور، ولكن هيهات فين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين فعل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على من أطلع عليه عليه الصلاة والسلام، فهو هذا بينه وبين الله إن يا رب خفف خفف. يبقى التخفيف طيب قد ايه؟ فضل التخفيف بمقدار الغصن ده هينشف في قد ايه؟ يتحول يبقى غصن ناشف محجر، ياخد له يومين ثلاثه، ياخد له اكثر من ذلك بحسب انه خلاص هيرجع عليهم العذاب مره ثانيه. يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، نادي بوضوء. لما وصلوا للعسكر بتاعهم قال نادي بوضوء، يعني عايزين نتوضا، نادي بماء نتوضا به. فقلت ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش معهم ماء. قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب، أشجاب جمع شجب إربة، يعني إربة قديم. واحد من الأنصار كان متعهد أنه يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم مية بردة. مية بردة يعملها إزاي؟ يجيب مية يحطها في إربة، إربة قديمة معه، وبعدين يعلقها على شجرة، يعلقها على حادة، بالليل يقوم يضربها الهواء تبرد فيعصي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها. طيب عايزين يفضوا الآن وفيش مية في الجيش كله، ما فيش. فقال اذهب إلى هذا الرجل، انطلق إلى هذا الرجل اللي كان بيحط الأشجاب له على حمارة، على حمارة. عارفين الحمار بتاع النجار؟ النجار بيك حاطط الحمار اللي هي البتاع اللي حط عليه الخشايد، الحمارة اسمها حمارة من زمان هذا اسمها. فقال الرجل كان بيبرد المية على هذه الحمارة، يجعلها عليها اللي هي أعواد من الجري. فقال انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، هل في أشجاب يعني الإربة بتاعته أو الإرب بتاعته فيها شوية مية تتوضى بها. فذهب قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة من أو في عزلاء شجب منها. عزلاء الشجب قلنا الإربة، بص على إرب الرجل كلها ولا واحدة فيها مية، ما فيش إلا واحدة العزلاء اللي هي فم القربة، المكان البزبوز اللي حينزل منه المية، يا دوبك قطرة مية لو حينزلها منها الإربة هتشربها، مش هتلحق انها تنزل منها. هذا الذي وجده. قال لو اني افرغه لشالبه يابسه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني لم اجد فيها الا قطره في عزلاء، يا دوبك في البزبوز بتاعتها قطره ميه، على ما جه كبها الاربه نفسها هتشربها، حتى اليابسه بتدعى هتشرب قطره الميه دي، مش حلق الى الحال. قال اذهب فاتيني به، اذهب فاتيني به. فذهب وداء به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده أو بيديه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاني فقال يا جابر نادي بدفنة، هات جفنة حلة كبيرة أو هات لنا نحط فيها مي. فقلت يا دفنة الركب، يا دفنة الركب، هات لي إبعاته أكبر جفنة عندكم، يا دفنة الركب. فأتيت أو أتيت بها تحمل، يعني مجموعة شايلين الجفنة الضخمة اللي فاضية ما فيش فيها مية، فأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب عليه، يعني فرق صابعه وحطها في قعر الجفنة وصب يا جابر من إيه؟ نقطة المية، نقطة المية اللي صبها عليه عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال بسم الله، أو قال وقل بسم الله، فصبرت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة العظيمة، والله كان من الممكن ربنا يجعل له معجزة إن الماء يجيله من الهواء، هتحبك ماء الهواء كده ماء حط يجيله في الإناء. لو كان ذلك لقال الناس ساحر، لقال الناس ساحر، ولكن الله سبحانه أبى ذلك إلا أن يكون فيه مية موجودة يحط إيده تكسر تزيد، يبقى بركة، حصل بركة في هذا الشيء. طعام موجود حط إيده زاد الطعام، أما بيقول لهم طعم الهوى يقولوا لا ده سحر هذا، فيستيقنون إن هذا سحر يقولون ده. لكن الله عز وجل جعل البركة فينظرون يا والله دي بركة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده في الحاجة تكسر، ده أمر عندهم معروف، معروف إنه البركة زيادة الشيء والحاجة عادية تحدث إكرام من الله عز وجل للناس. لكن السحر لا بيجيب لنا من الهوى ويحط ما في جن بيساعد عفاريت بتعمله، يقوموا يدعون عليه الكذب وهم من غير حاجة كانوا بيكذبون عليه الكفار. فلذلك لم يجعل الله عز وجل معجزته في أنه يأتيهم بشيء من الهواء، لا، شيء لمولود يبارك الله عز وجل فيه. قال يا جابر، أو قال ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، جفنة الركب امتلأت هذه الجفنة ويد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال نادي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، شرب الناس لغاية ما رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ يعني جابر بيقول الجيش بحاله، حد تاني عايز مي؟ حد؟ قالوا لا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، وهي مليانة من أصل منها شيء وهي ملأة. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، شكوا إلى طيب المية لقينا المية، هنعمل إيه بقى في الجوع اللي احنا بناكل تمرة؟ فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى داب، داب حوت من حيتان البحر اسمه حوت العنبر، حوت العنبر ده بتطلع السفن المجهزة لصيده من أعالي البحار في المحيطات، ما يجيش في على شاطئ بحر في صغير يجي عليه، لا لا لا، والسفينة اللي تطلع وين يا بختها بقى اللي تنال حوت واحد بس، حوت العنبر ده يتغنى صاحبها طول حياته بحوت العنبر هذا. فهؤلاء وجدوا جالهم جاهز لغاية الشط بتاعهم، خلوني بقى أنا جاي لغاية الشاطئ، فوجدوه وكأن هي هذه هذا الجيش اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أرسل منه سرية فيها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فعند سيف البحر طلع لهم هذا الحوت ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا منه ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم به، أو لعلها مرة ثانية الشراح نفسه لم يذكره، هي القصة بتاعت أبي عبيدة ولا شيء آخر، مع أنه في وقت متقارب هذه السرية مع سرية أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى. الغرض أنهم قالوا أورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا، ما هو هيجيبوا منين حلل بقى على كل ده كله، راحوا الحوت هو على مكانه راحوا مولعين النار على جانب الحوت على جانبه، فقالوا اطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا، عوضوا بقى الجوع اللي كان في اليوم اللي فاتت كله. فقال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان، عد خمسة، الخمسة دخلوا فين؟ في عين الحوت، عينه مش دخلوا بطنه، دخل في عين الحوت خمسة منهم. قال ما يرانا أحد، إحنا الخمسة دخلنا يبقى عين الحوت أكبر من خمس، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا جواها ما حد شافهم هم بداخلها. قال حتى خرجنا، طيب عايزين فاضيين بقى يلعبوا شوية، فقال أخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ضلع من أضلاع الحوت عشان نشوفه طول وقت إيه هذا الضلع، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، أطول واحد عندنا في هذا الركب مين يكون، وأعظم جمل في الركب، أطول واحد وأعظم، عرفنا من الصحابة كان فيهم طوال جدا، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، قيس بن سعد ده كان مرة عملوا مسابقة بينه وبين الناس في الروم، الروم من أطول اللي عندنا ولا اللي عندكم، مين فينا أطول، فقيس خلع البنطلون بتاع سراويله وألقاه إلى خول يلبسه، هتلو أطول واحد عندكم يلبسه، جاءوا أطول واحد وصلوا رقبته بنطلون قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لو إن هذا الرجل العظيم البطل فوق أعلى جمل فوق سنام علشان يطول الضلع الشوكة الطويلة بتاعت هذه السمكة ما طلهاش ما طلهاش. قال وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطاطي رأسه، تحت هذه الشوكة ما بيطاطيش رأسه، يبقى الحوت ده كان حجمه قد إيه اللي أكل منه سرية أبي عبيدة كان 300 أموال الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه، الله أعلم بالعدد اللي فيه، فأخذوا ذلك وأكلوا وشبعوا مكافأة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه لا بد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أهو بلاء وتمرة واحدة في اليوم وما فيش مية ومعتدل الوضوء، وفين يفتح ربنا بهذا الفتح العظيم؟ واحدة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أيضا معجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المسلمين. فالله عز وجل يعطي بفضله وبكرمه ما يشاء. ويعني كده الباب اللي كان في إنذار المعسر انتهى بهذا الحديث اللي احنا زودناه على كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم ذكر لنا بعد ذلك كتاب العلم. كتاب العلم وبقالنا فترة بنتكلم في مقدمة لكتاب منار السبيل في العلم برضو من كلام إمامنا النووي رحمة الله عليه، هو اللي بنذكره هناك وهو اللي بنذكره هنا. رجل موسوعة، رجل عظيم رحمة الله عليه، وبارك له في علمه وعمله ورفع درجات فوق كثير من عباده. كتاب العلم، قال الله تعالى وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مدح للعلم. الإنسان الذي تعلم ربنا بيقول لك لا يستوي مع من لا يتعلم، يبقى فضيلة العالم على غيره. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن يرتفع والمؤمن الذي أوتي العلم فوقه درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما اللي يخشى خشية حقيقية العالم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تقوى وخشية لله سبحانه وتبارك وتعالى. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا عايز به خير يفقهه في الدين. فقول هنا إن الإنسان الذي على فقه في الدين نقول أراد الله به الخير، أراد الله به الخير. كل من يتعلم كل من يحرص على الفقه في الدين هذا أراد الله عز وجل به الخير، طالما أنه مخلص لله وأنه محسن في عمله. ابن مسعود يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، الحسد هنا بمعنى إيه؟ الغبطة. الغبطة إن أنت تتمنى أن يكون لك مثل ما مع صاحبك، ولا تتمنى زوال ما عند صاحبك. تمني الزوال هذا اللي هو الحسد. إنسان يشوف نعمة الغير يتمنى تزول نعمة الغير وتهيله هو، لكن إنسان اللي بيده ربنا يبارك لك فيما عندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يعطينا كما أعطاك، يبقى هذا الغبطة الجائزة. يقول لك عشان تغبط إنسانا هم الحاجتين دول، إنسان تراه أكثر منك علما بالله سبحانه وتبارك وتعالى تغبطه على ذلك. قال رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والآخر الذي آتاه الله مالا فسلطه على إنفاقه في الحق. من الأحاديث ما هذه كل اللي ذكرناها في الصحيحين، عن أبي موسى أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى طائفة طيبة قبلت الماء، يبقى صورتها صورة مين؟ صورة الفقهاء، العلماء الفقهاء اللي حفظوا القرآن وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج منهم ذلك فقها في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أخذوا وخرج منهم الاستنباط في دين الله عز وجل والفقه، فهؤلاء الفقهاء مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمهم. مثالهم كمثل الأرض، أرض خصبة، أرض طيبة، أرض جيدة، نزل عليها الماء أنبتت ما فيها فانتفع الناس بهذا الشيء، فالعالم ينتفع به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها أجادب، أجادب أرض صخري صخري ما بتفوتش الماء، ولكن تمسك الماء فينتفع بها الخلق، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يبقى أرض أمسكت الماء وطلعت لهم الماء أدت له مي، الأولانية خدت الماء طلعت لهم زرعا يبقى انتفعوا بالماء وانتفعوا بالزرع، لكن دي لا، المية زي ما خدت زي ما طلعت. دي صورة مين؟ الحفاظ اللي حافظوا القرآن واللي حافظوا السنة ولكن ما عندهمش قدرة على الاستنباط، هذا خير عظيم جدا خير. فهنا نفعوا الناس، علموهم حفظوهم القرآن حفظوهم الحديث لكن ما عندهمش قدرة على التفقه في دين الله سبحانه، فريق جيد. أيضا الفريق الثالث أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، ويفسر القيعان يعني أرض سيبة، أرض سيبة عملها الماء تسرسب منها وتضيع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. يبقى دي صورة الإنسان الذي لم ينتفع بدين الله سبحانه، لم يرفع به رأسه، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر جمع إيه؟ جمع أحمر، أحمر. يبقى هنا ما تقولش حمر، لأن حمر جمع إيه؟ حمار. حمر جمع حمار، لكن تقول هنا حمر النعم. حمر النعم يعني الأنعام الحمراء، الجمال يعني، الجمال الحمراء بالنسبة لأصحابها أغلى من الجمال السوداء والجمال البيضاء، أغلى عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه حمر النعم اللي أنت بتحبها والعرب يحبون ذلك. فيقول إن الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولازم الحديث ده على بالنا على طول. إنسان اللي بيدعو إلى الله عز وجل ما يقولش أنا عايز أدعو 20 ولا 50 ولا 100، أقول لك واحد واحد بس، إحنا ربنا يهدي على إيدك واحد. تقوم تخلص لله عز وجل وما تضيعش فرصة تكون تحت يديك. وجدت إنسانا يحتاج إلى أن تهديه، إلى أن تعلمه، علم الإنسان وهده، لعل ده في يوم من الأيام هو يعلم آلاف وتؤجر أنت على كل هؤلاء. فهنا ما تضيعش. ونقول لإخواننا يعني كتير من الشباب يدخلوا المسجد ما يلاقوش حد يوجههم، كتير من الشارع يصلي أول مرة يصلي في حياته ويدخل المسجد، وبعدين زي ما دخل زي ما طلع، لا حد بيستقبل ولا حد بيكلم ولا حد بيتعرف عليه. ياريت أن احنا نعود أنفسنا على ذلك. الإنسان اللي نستشعر أنه غريب، أنه لسه جاي جديد، اتعرف عليه. أنت مش هتاخد منه حاجة، لكن تاخذ من الله الثواب سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان فينك ما بتجيش تصلي معنا ليه؟ يمكن أنت عارفه ما بيصليش أصلا، ولكن شيء ورا شيء بهذا الشيء تستثقل قلب الإنسان فيصلي. فطول ما هو بيصلي أنت تؤجر الأجر العظيم من الله عز وجل. وأنت بتمر في الشارع، بتمر على الناس، سلم على فلان، سلم على فلان. لو أنك قلت الواحد تعالى صلي معنا، يمكن يدخل معك حياء في المرة الأولى ويتعود بعد كده أن يدخل مسجد، تؤجر على ذلك. زميلك في العمل، زميلك في المدرسة، زميلك في النادي، زميلك في المكان اللي أنت فيه، هنا ادعو الناس إلى دين الله عز وجل واستحضر ذلك. واحد بس ربنا يهديه على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الإبل الحمراء اللي هي أغلى الإبل عند أصحابها. وما تيأس حد من رحمة الله عز وجل، وما تيأس أنت من رحمة الله. لا فلان ده ما فيش فيه فايدة. يمكن يجي الفايدة على كلمة أنت تقولها. كان عبد الله بن مبارك رضي الله عنه يكتب الحديث، يكتب، يقولون حتى متى تكتب؟ حمال تكتب وتخلص الكتاب لغاية أنت. قال لعل الكلمة التي تنفعني عند الله لم تأتي بعد، أفضل أكتب لغاية ما تيجي الكلمة اللي تنفعني عند الله، ليه أنقطع عن الكتاب؟ فكذلك أنت لا تمن بعملك على الله، يمكن الحاجة اللي أنا منتظرها تيجي في يوم من الأيام، يمكن فضل ربنا يجي بهداية إنسان أنت ما تعرفش حاله يكون إيه. وكم جاء في مسجدنا هنا، يمكن في يوم من الأيام بعض الناس كانوا به شيوخ الأمار في المنطقة، شيوخ بيلعبوا الأمار في المنطقة وعجزهم على هذا الشيء، وأخ معدي على واحد منهم: يا فلان ما تيجي صلي معنا. جه صلى وساب الأمار وقعد فترة طويلة صلي حتى توفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تدري متى يأتي على الإنسان وقت الهداية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو انتظر رحمة الله. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وأنت يمكن لما تبوز في وش الناس وما تكلمش ده وما تكلمش ده، هم يقطعوك وأنت في حالك وما في حالهم وخلاص. لكن إذا أنت أقبلت على الإنسان، سلمت عليه مرة واثنين، إذا ما خدتش منه خير يمكن تمنع منه شر، يمكن تمنع شره على الناس، يستحي أنه يعمل شرور في المكان اللي أنت فيه فيقوم يسكت عن الشر. فهنا استحضر دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو الذي يقول في الحديث الآخر: بلغوا عني ولو آية، بل إن شاء الله آية واحدة أنت حفظتها وجدت من يحتاج إليها، بلغوا هذه، بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنا حدثوا عن بني إسرائيل مش أي حاجة، مش كل حاجة عن بني إسرائيل، لا. قلنا الإسرائيليات منها ما يوافق القرآن فلا مانع أن تحدث به، منها ما يخالف القرآن لا ليس لك أن تحدث، ومنها ما لا يخالف ولا يوافق وإنما فيه فائدة كحدوتة قصة من القصص اللي تنفع في الموعظة فلا مانع أن تحدث بمثل ذلك. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك من أشياء، زي القصة اللي ذكرها لنا في مسند الإمام أحمد، الرجل اللي كان ركب السفينة معه قرد ومعه خمر من الذين من قبلنا، من الذين من قبلنا ركب سفينة وكان معه إرد شاري إرد وطلع بالسفينة ومعه خمر بيبيع للناس الخمر وكان يخلط وكان عنده الخمر يشربه فكان يخلط الخمر بالماء يغش ويبيعه للناس خمرا مغشوشا ويربح دراهم ودنانير دراهم ودنانير كسب كثير من الخمر اللي نصها خمر ونصها مغشوش. لما كسب المال ونفت الخمر وعايز يستمتع بالمال إذا في القرد اللي هو شاريه يخطف منه كيس المال ويطلع فوق الصاري فوق خالص ويفتح السرة كده وببساطة يرمي واحد في البحر واحد عليه يقول لك واحد في البحر تعبت نفسك في الغش خد نص بس لده أهو قصة من حواليد بني إسرائيل قصة. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني قصة تنفع الإنسان إذا حدث بمثل ذلك انتفع ونفع غيره لم يخاف من أن تكون عاقبته في الغش مثل هذه عاقبة الإنسان الغشاش. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يجهز نفسه النار والعياذ بالله. ويقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي بيمشي في طريق وهو يطلب العلم الشرعي الله عز وجل يسر له الطريق. طب العلم الشرعي بس لا 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 ذكرنا أن العلوم قسمان علم شرعي وعلم دنيوي. العلم الشرعي فيه فروض عينية وفروض كفائية والعلم الدنيوي كذلك علم الزراعة وعلم الطب وعلم الصناعة وعلم الاقتصاد وعلم الهندسة وغير في أشياء الدولة تحتاج إليها المسلمون يحتاجون إليها. فما احتاج إليه المسلمون وقام به إنسان أو قام به مجموعة من الناس رفعوا الحرج عن الباقين. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هيعدوا القوة إزاي ومفهمش حد يصنع رمح ومحد يصنع سيف ومحد يصنع إيه اللي يستوردوا هذه الأشياء. فالذي يصنع هذا الشيء يكون له الأجر وداخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنيته. الذي يسلك طريقا يلتمس في علمه. وذلك يجب على أولاد المسلمين أن يكونوا متفوقين في الدراسة. ما يبقاش العيال الإخوة هم اللي ولدوا وهم اللي متخلفين وهم اللي بعاد عن ركب التقدم ويقول عشان أنا أصلي بحفظ القرآن عشان أنا مشغول عن ده بأشياء. راح يفرح لما يلاقي إخوة من إخواننا في درجات عالية جدا ومجامعهم عالية ومتفوقين في كلياتهم شيء طيب ينتفع بهم الإسلام في يوم من الأيام. وفيهم هذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بالنية وبالعمل الصالح. أيضا في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الذي يدعو إلى هدى والناس يستجيبون لا يدفعك لأنك دائما تدعو 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 ما تبطلش تدعو لأن مكسب كبير جدا مكسب. إنسان لو قال له تعالى اكسب حاجة فيها 10 سنت وحاجة فيها 10 جنيه هيجري على اللي فيها 10 جنيه حاجة فيها 100 جنيه هيجري على الأغلى. يقول ادعو رجلا واحدا إذا دعوت هذا الإنسان حيصلي أنت تؤجر حيصوم أنت تؤجر ومش النهاردة وأنت بتعرفش تحسبها هقعد أحسب له كم صلى الله يحسب ذلك لغاية ما يموت هذا الإنسان كل ما صلى أنت تؤجر عليه. إيه العظمة دي وإيه الربح العظيم ده ما يخلي الإنسان المتشوف دائما أن يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنا بشرح الحديث دي بسرعة لأن احنا شرحناها قبل ذلك قريبا فمعلش يعني مشرحها عشان لا نفوتها ولا إن احنا نطول فيها كما أطلنا قبل ذلك. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.